اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما لو تلف أحد العوضين في العقد الغبني، وكان الكلام في المقام الأول وهو ما لو تلف ما في يد المغبون، كما لو كان المغبون هو المشتري فتلف ما وصل بيده عن المبيع. وقد تقدم في البحث السابق الحالات الثلاثة الأول، وهي ما لو تلف المبيع بآفة سماوية، الثاني ما لو تلف المبيع بإتلاف المغبون، الثالث ما لو تلف المبيع بإتلاف الأجنبي. ووصل بنا الكلام إلى الحالة الرابعة، وهي ما لو تلف المبيع بإتلاف الغابن، كما لو فرضنا بأن البائع عندما باع هذه العين بعد فترة قام بإتلافها فقد أتلف مال المشتري، أتلف مال الغير. فهنا يقول المصنف: إذا لم يفسخ المغبون العقد فمن الواضح أنه يرجع على الطرف الآخر ويطالبه ببدل العين مثلا أو قيمة، لأن من أتلف مال الغير فهو له ضامن فيجب عليه الضمان. أما إذا فسخ العقد فإن مقتضى فسخ العقد أن يسترجع الثمن الذي دفعه إلى صاحبه والبائع، حيث إنه هو الذي أتلف المال على الآخر فلا يستحق شيئا. واضح؟ فإنه لا معنى أن يطالب البائع الغابن المشتري مع أنه هو الذي أتلف المال على الآخر، فإذا فسخ فلا يصح أن يطالبه بشيء. ثم يقول: لو فرض أن الإتلاف الغابن أتلف المال قبل ظهور الغابن فأبرأه المغبون، حلله، أبرأه، أسقط ما اشتغلت به ذمته، وبعد ذلك ظهر الغابن ففتخ، فهنا لا يأتي ما ذكرناه قبل قليل، بل يجب على المغبون أن يدفع بدل المثمن إلى البائع، وذلك لأنه بالإبراء تفرغ ذمة الغابن من دين الضمان، بل من العهدة من الضمان. والآن بعد الفسخ يجب إرجاع كل مال إلى صاحبه، فالبائع له أن يطالب المشتري بشنو؟ المشتري بماذا؟ بما دفعه إليه عن المبيع، فيجب عليه أن يرجع بدل المبيع لأنه تالف. إذن الإبراء السابق لا يوجب لسقوط البدل بسبب جديد، وهو أي سبب؟ سبب الفسخ. فإنه بسبب الفسخ استحق الغابن ما أعطاه إلى المغبون، وهذا استحقاق جديد، واضح؟ ولا علاقة لهذا الاستحقاق الجديد بمسألة بما ثبت في الحالة السابقة، وهو مسألة الضمان والإبراء. هذا تمام الكلام في هذه الحالة. قال ولو كان ولو كان تلفما في يد المغبون كالمبيع بإتلاف الغابن فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن بدل التالف، وإن فسخ أخذ الثمن فقط ويأخذ ولا يدفع شيء. ولو كان إتلاف الغابن قبل ظهور الغبن فأبرأه، يعني المغبون أبرأ الغابن، فأبرأه المغبون من الغرامة ثم ظهر الغبن ففسخ المغبون، وجب على المغبون رد القيمة لأن ما أبرأه بمنزلة المغبون، لأن الإبراء تفرغ ذمة الغابن، وهذا سبب جديد. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني تكرار للنكات، ما في إلا بعض الأشياء البسيطة. لو فرضنا أن الذي تلف هو ما وصل إلى يد الغابن كالثمن، لو فرض أن الذي تلف هو الثمن، فيقول هنا حالات أربع: الحالة الأولى والثانية حكمها واضح، وهو ما لو تلف الثمن بآفة سماوية أو تلف الثمن بإتلاف نفس الغابن. فهنا يقال إذا فسخ المغبون يجب على الغابن أن يدفع بدل الثمن، واضح؟ إن كان الثمن مثليا فمثل، إن كان قيميا فقيم فالقيمة. فالغابن بل يجب عليه أن يدفع البدل ويسترجع هو ما ماله. خب إذا ثبتت الغرامة، هل الملحوظ يوم التلف أو الملحوظ يوم الفاس؟ على البحث الذي ذكرناه سابقا وقال الشيخ أن ظاهر الأكثر هو أنه الضمان بلحاظ يوم التلف لا بلحاظ يوم الفاس، خلافا لما صرح به جمع من الأعلام ومنهم الشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الثاني وصاحب الحدائق وبعض آخر. يظهر منهم في مسألة أن الملحوظ هو الضمان بلحاظ يوم الفاس لا الضمان بلحاظ يوم التلف، حيث ذكروا فرعا فقهيا نستنتج منه ذلك، ما صرحوا يعني بس ذكروا فرع فقهي نستنتج منه ذلك. وحاصل هذا الفرع هو أنه لو حصلت المعاملة عينا بعين، أي أن الثمن والمثمن كلاهما من قبيل الأعيان، فقام البائع وباع الكتاب بالدفتر، باع كتاب الدفتر، باع البيت بالسيارة، أي ما كان البائع وصله الثمن. تفتوا الفضل المسألة، البائع وصله الثمن وبعد لم يقبض المثمن إلى المشتري، فالمشتري مسكين خطية ما قبض المثمن، ولكن هو الثمن كالدفتر أعطاه من أعطاه البائع. قام البائع يشتغل كل بيع وشراء ما عنده وقت، الثمن الذي وصل إليه باعه بمعاملة أخرى، فباع الدفتر لثالث، باع الدار التي وصل بل باع الدار لثالث إذا كان الدار ثمن، وبعد ذلك قبل أن يقبض البائع المشتري الأول الكتاب أو السيارة اختلف المبيع قبل قبضه. شفتين؟ المبيع اختلف، فهنا ذكروا أنه إذا تلف المبيع قبل قبضه فإن البيع يبطل وينفسخ، فالمعاملة الأولى بطلت. فقال صاحب الحدائق أنه لو الكتاب الذي هو المبيع في المعاملة الأولى تلف قبل قبضه بطل البيع الأول، ولكن البيع الثاني صحيح، فإن البيع الثاني في زمانه صدر من أهله، صدر من المالك. إذا بطل البيع الأول حصل الانفساخ كما بينا في الأبحاث السابقة، بمعنى أنه بسبب حيث وردت الروايات أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، كيف يكون من مال بائعه مع أنه نقله إلى من؟ نقله إلى المشتري. قلنا أنه تحقيقا لمن مال بائعه يقدر أنه تحققت الملكية الآنية قبل الانفصال ثم حصل التلف، شو تتذكرون؟ فيقدر قبل حصول التلف أن المبيع الذي خرج من البائع عاد إلى البائع، والثمن الذي خرج من المشتري بل رجع إلى المشتري، ثم يقدر التلف بعد هذا الانفساخ، فيكون التلف حينئذ تلف المبيع من مال من؟ من مال بائعه. إذا كان التلف من مال بائعه ومقتضى ذلك أن البيع الأول باطل، يستطيع المشتري الأول أن يطالب البائع بالدفتر، يقول أعطيتك دفتر، صحيح؟ مو ثمن كان دفتر؟ مو ثمن كان سيارة؟ اعطني ثمني، لأنه بسبب هذا التلف تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فيقدر حصول الانفصال، فيجب على البائع أن يدفع الدفتر. يقول الدفتر بعناه، خلاص الدفتر قد بيع، السيارة قد بيعت، والمعاملة صحيحة. فيقال هنا أن البائع يا شيخنا أتلف على المشتري ببيعه الثمن، واضح؟ فما هو المدار؟ فما هو المدار في القيمة؟ وإن دخلنا الشيخ الأعظم في الأمثلة، فما هو الضمان؟ يجب على البائع حيث أتلف الدفتر ببيعه تلفا حكميا، يجب عليه قيمة الدفتر. قيمة الدفتر متى تلحظ؟ هل يوم تلفه يعني يوم بيعه لأنه إذا بعد تلف، أو يوم انفساخ العقد الأول أي يوم تلف الكتاب، أو شو المطلب؟ تأتيك هذا يعني فروع التفتوا إليها. فهل الدفتر يا شيخ مهدي الذي يضمنه من البائع السيارة التي يضمنها البائع قيمة السيارة في أي يوم نزل السوق؟ هو مضطرب شيخنا. هل القيمة بلحاظ يوم التلف، تلف السيارة، تلف الدفتر، وأي زمان التلف شيخ علي؟ زمان بيع، أو أنه يكون الضمان بلحاظ الانفساخ، انفساخ المعاملة الأولى أي يوم تلف الكتاب، تلف الدار؟ هنا ذكر صاحب الحدائق بأنه يجب على البائع أن يضمن بلحاظ يوم الانفساخ لا يوم التلف، فيظهر منهم في هذه المسألة أن المدار على يوم الفسخ، يوم الانفصال، ولا يقال أن منظور صاحب الحدائق وغيره في هذه المسألة إلى الانفصال القهري.
وبحثنا في الفسخ الاختياري بالخيار. فيقول الشيخ الفرق بين المسألتين مشكل، شنو الفرق يعني بين الانفساخ والفسخ؟ لا توجد نكتة خاصة في الانفساخ توجب التغير عن الفسخ. وحينئذ إذا قيل إذ أنه كلاهما يشتركان في النتيجة عول كل مال إلى صاحبه الأول، فدعوى الفرق بينهما بالانفساخ والفسخ دعوى لا معنى لها لأنه هذا ليس بفارق. فلم نفهم الفرق بين المسألتين، فمقتضى ذلك أنه هذا الذي ذكروه في مسألة الانفساخ يكشف أنه بل إذا كانوا يبنون في الفسخ على خلاف ذلك فهم يطالبون بالفرق. واضح؟ هؤلاء الأعلام الذين ذكرنا كلامهم الذين أشاروا إلى هذه المسألة إن كانوا يبنون في باب الفسخ الخياري بأن المبعوض يوم الثلاث فعليهم شنو؟ عليهم بيانهم الفرق. وإن كانوا لم يصرحوا بذلك فما ذهبوا إليه خلاف ظاهر الأكثر. قال ولو تلف ما في يد الغابن الذي هو شنو؟ الثمن مثلا بآفة. شو هي آفة في حنا؟ سقطت صاعقة من السماء. شنو آفة يعني؟ الآفة بمعنى كل تلف لم يستند إلى فاعل اختياري، لا إلى فعل الغابن، لا إلى فعل المغبون، لا إلى فعل الأجنبي. أو بإتلافه، من أتلف أو بإتلافه من قبل الغابن، ففسخ المغبون أخذ البدل. وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان ظاهر الأكثر الأول، ولكن صرح في الدروس والمسالك ومحكي حاشية الشرائع للمحقق الثاني وصاحب الحدائق وبعض آخر أنه لو اشترى عينا بعين. واضح؟ مثال اشترى شنو؟ اشترى الكتاب بالدفتر، فقبض أحدهما، يعني فقبض البائع الدفتر، واضح؟ قبض البائع الثمن دون الأخرى الآخر وهو الكتاب ما قبضه ماذا المشتري، فباع المقبوض. من اللي باع يعني؟ الدفتر. من باع؟ من وصل إليه هو الباع. فباع البائع الدفتر المقبوض ثم تلف ذاك، ثم تلف غير المقبوض وهو الكتاب. قصة لطيفة. ثم تلف غير المكتوب. شنو يصير؟ أن البيع الأول ينفسخ لأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع. وقلنا أن معنى بحثنا هذا المطلب معنى من مال بائع يعني حصول الآن الانفساخ. خب راجعوا شنو بينا ذلك، أنا شرحت أنا في الدرس عنه بسرعة، أن البيع الأول ينفسخ بتلف متعلقه قبل القبض بخلاف البيع الثاني، فإن البيع الثاني صحيح فيغرم البائع. بلي أيه البائع؟ البائع. من هو البائع؟ بلي فالذي باع الدفتر، فيغرم البائع الثاني لأن في بائع بائع الكتاب وبائع الدفتر هذا البائع، فيغرم البائع الثاني قيمة ما باعه يوم تلفه. يوم تلف شنو؟ يوم تلف شنو؟ الكتاب. يوم تلف العين، يوم تلف غير المقبوض، يوم تلف غير المقبوض، يوم تلف غير المقبوض اللي هو يوم الآن الانفساخ. وهذا ظاهر بل صريح في أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ أي تلف الكتاب دون تلف العين وهو بيع الدفتر. يا هو صريح ظاهر بل صريح ما في شيء يعني أول شيء ظاهر ولا لا يعني يقول هني ترقي هذه بل شنو بل أجل الترقي لبيان وضوح المطلب يسوون علماء ظاهر بل صريح وإذا نصرح من قبل بس يريد يبين لك أنه شنو المسألة واضح. قال من أفي أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين، والفرق بين المسألتين مشكل يعني بين الفسخ والانفساخ مشكل. وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء الله، ما يوجد بحث الإقالة أصلا. نعم. في وين بحث أنا ما أدري مش ما ذكر هذا المطلب عليه حال ما في واب بحث كتاب ما بحث إقالة لعله الشيخ كان ناوي يبحث إقالة ما بحث لكم شيء مصدر تحت ما في باب إقالة أصلا لم يشأ إلا لم يشأ الحالة الثالثة وهو أن الأجنبي هو الذي أتلف الثمن فالمشتري دفع الثمن إلى البائع فجاء الأجنبي وهو الذي أتلف فهنا إذا قام المغبون وفسخ العقد وأرجع المثمن إلى البائع فأراد ثمنه والثمن قد تلف فمن يطالب هل يرجع إلى صاحبه وهو الغابن أو يرجع إلى الأجنبي وهو الذي أتلف المال أو يخير في الرجوع بينهما احتمالات ثلاثة أشرنا إلى المطلب بالأمس الاحتمال الأول أن يرجع المغبون إلى الغابن وذلك لوجهين الوجه الأول أن مقتضى الفسخ عود كل من المالين إلى صاحبه فيجب فيرجع فكما أن الغابن دفع بل دفع المعوض والمثمن إلى المغبون فمن دفعه إليه يرجع عليه فكذا العكس فإن المشتري دفع المال والثمن إلى الغابن فيجب على الغابن أن يرد إليه العوض حتى يأخذ منه المعوض أو بدل المعوض واضح هذا مقتضى القاعدة في باب الفاس أنه مقتضى الفاس أن كل منهما يرجع على الآخر أعطيتك الثمن ترجع لي الثمن ما العلاقة بالأجنبي أعطيتك شم الثمن أرجع لي الثمن ثانيا الوجه الثاني أنه المفروض أن الأجنبي عندما أتلف الثمن فبدلوا الثمن ملك للغابن في ذمة المشتري ثبتوا الأجنبي عندما أتلف الثمن ملك من الغابن بدل هذا الثمن في ذمة المشتري فمن يملك بدل الثمن من الآن من يملك بدل الثمن الغابن فإذا كان هو الذي يملك البدل وحصل الفاس مقتضى الفاس أنه يجب إرجاع الثمن إلى المغبون أو بدله الثمن ما موجود بدل يرجع بدل عن بن الآن بدل ملك لمن بدل الثمن ملك لمن ملك إلى الغابن بل فيجب عليه الآن أن يرجع هذا البدل إلى المغبون واضح الفكرة إذا أنا المغبون يقول أنا الآن أملك البدل وين البدل أنت عندك ملك فيه أنا أرجع لك بالبدل لأن عندك ملك وهو أنك تملك الآن بدل هذا الثمن في ذمة الأجنبي وين علاقة بالأجنبي أنا أنت الذي الآن تملك بدل الثمن فأنا أرجع لك بثمني أو ببدله روشن إن شاء الله روشن شو هذا دليلي قال ولو تلف ما في يد الغابن بإتلاف الأجنبي رجع المغبون بعد الفسخ هي الاحتمال الأول إلى الغابن لوجهين لأنه الذي يرد إليه العوض يعني الغابن يرد إليه العوض فيأخذ لأنه الذي يرد إليه العوض فيؤخذ منه المعوض أو بدله، ولأن الغابن ملك القيمة على المتلف. وبينا وجه الاستدلال بس يعني نظر، لأن الغابن ملك القيمة. خير يا طار، إذا ملك وإذا ملك أنا أطالب وأرجع إلى الغابن لأنه هو مالك البدل. ويحتمل
هذا التصوير لهذا الدليل يعني أشبه شيء بالمصادرة.
نعم كيف؟
يعني أنه أنا أرجع إلى المالك، أرجع إلى
أنا الآن مغبوب أنا
البائع يملك في ذمة هذا المتلف
بدل
وهو البدل، فدليل على أني أنا أرجع إليه هو أنه يملك.
بلا أشكال مثل البدل، فإذا ملك البدل مقتضى الفاس أنه أنا الآن أسترجع الثمن، من أسترجع من كان مالكا للثمن قبل المعاملة أو بدله. هذا
شيخنا أقول هذا المقدار واضح، بس كونه أن المالك هو البائع في ذمة ذاك هذا يقتضي بالضرورة عدم صحة الرجوع إلى ذاك الأول.
ليش يقول هذا؟ يقول أنه أنا المغبون، نفسه المغبون إنما يرجع على من كان الثمن بيده. أو الآن بدله في يده، من كان الآن بدله في يده يعني يكون مالكا له، وما لو كان الثمن الآن موجود في وين؟ عند البائع، بل ألا يقال رجع إليه؟ الآن بدله موجود عنده حيث أن بدله ملك له في ذمة الغير، بل بس موجود عنده ملك لأنه فيرجع عليه.
لكن هل يلزم من أنه لأنه يملكه
بل يلزم
والحال أنه في ذمة؟ يعني أقول إيش المحذور العقلي؟
مو محذور عقلي، هو مو محذور عقلي، لا مو محذور عقلي، نقول بأنه أنا الضابط في باب الفاس بأنه أنا الآن أرجع على من الآن يده تحت، بل من كانت الآن يده، بل يده تحت ملكي، لأن الآن أنا ملكت البدل. من هو الآن الذي وضع يده على اليد، يعني اليد الاعتبارية، من هو الذي وضع؟ هو المالك، لأن المالك ملك كان يملك، فبمقتضى الملكية التي ثبتت عنده فهو له سلطنة على هذا المال، له يد على المال. إذا أن المراد من اليد هو اليد الحسية.
بل شيخنا إذا قلنا بأنه بانفساخ العقد يعود كل من العوضين إلى صاحبه، فهذه العين التي تلفت اللي هي الثمن بعد أن صارت ملكا قبل الفسخ صارت ملكا للبائع في ذمة الأجنبي، فبالفسخ تصير ملكا للمشتري في ذمة الأجنبي.
بل ذكرنا هذا، أقول هذا الآن على مستوى هذا الآن، يعني يقول بأنه يقول بأنه أنا بلي هالتقرير. نعم أمس بينا أنه بناء على نكتة تبديل طرفي المعاملة، تبديل أن حقيقة البيع تبديل الطرفية، بل قد يرد الإشكال والاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني وهو ما أشرنا وبحثناه بالأمس، بأن الغابن أو المغبون يرجع على الأجنبي المتلف، لما بيناه بالأمس من أنه الضامن تشتغل عهدته بالعين حتى بعد تلفها، ومقتضى اشتغالي العهد بالعين فإن العين الآن في عهدة الأجنبي، ومقتضى الفاس تبديل العلقاء الثابتة بواسطة العقد وإعادة الربط السابق والملكية السابقة، والمفروض أن العين الآن موجودة في عهدة الأجنبي، فأنا الآن المغبون أرجع إلى عيني، فأرجع حينئذ إلى الأجنبي. وذكرنا بالأمس بأن هذا أيضا قد يتم حتى بناء على القيمة. فإن قلت بقاء العين في العهدة بعد التلف، هل له شواهد؟ هل أحد ذكر هذا الكلام؟ أن العين بالرغم من شنو تلفها تبقى في العهدة، ف فهل يوجد له شواهد؟ يقول نعم، ذكر جمع من الفقهاء بعض الفروع يفهم منها أنهم يرون أن نفس العين تبقى في العهدة حتى بعد الثلاث، على العين ما أخذت حتى تؤدي، إما تؤدي نفسها أو تؤدي بدلها. فإن لم يؤدي البدل أو يؤدي العين، العين مع فرض وجودها بدلها مع فرض بدل فيها، فإن العهدة تشتغل بالعين. ذكروا فروعا يستفاد من هذا ذلك، منها ما صرح به في الشرائع، وهو هل يجوز للمالك الذي يملك على الضامن ما أتلفه المصالحة على هذا الملك أو لا؟ فرضنا أن الشخص عنده عين، جاء شخص وأتلفها، فأنا الآن المالك للعين الذي أتلفها الطرف الآخر، ملكت على الطرف الآخر بمقتضى التلاف شيء. لما أقول الشيء شنو الآن؟ هل هو العين أو البدل؟ لا، من بين. هل يجوز لي أن أعمل المصالحة بأن أقول أسقطت حق الدعوى بهذا بما اشتغلت به عهدة الطرف الآخر، صالحتك على أن أخذ الكتاب بما أملكه في ذمة الآخر أو عهدة الآخر، يصح أو لا يصح؟ قالوا بلي، لكن هل يصح أن يصالحه بما كانت قيمته أزيد من قيمة العين أو لا؟ يصح أو لا يصح؟ لو كانت قيمة العين 10 دينار وأراد أن يصالحه بأن يأخذ 12 دينار فيجري المصالحة بأن يأخذ أزيد من قيمته، يصح أو لا يصح؟ ذكر في الشرائع وأيضا العلامة بأنه لو صالحه على ما كان قيمته أزياد لا يوجد فيه إشكال، تجوز المصالحة على ذلك المتلاف. بما لو صالح به على قيمته للزم الربا. شلون يعني؟ يقول شيخ العظام هذا الذي اشتغلت به العلماء هو هل العين أم القيمة؟ إن كانت اشتغلت العهدة بالقيمة فحصلت المصالحة بين 10 ب11، واضح؟ 10 ب12، وبناء على ثبوت الربا في باب المصالحة فإنه يلزم الربا في المقام، فلا تجوز هذه المصالحة. بخلاف لو كان ما اشتغلت به نفس العين فحصلت المصالحة بين العين وبين الدراهم فإنه لا يلزم الربا. فإن بنينا على أن الذي اشتغلت به العهدة هو شنو؟ الناقد القيمة، فإنه يلزم من المصالحة على الأزيد الربا بناء على تعميم الربا للمصالحة والناقد، واضح؟ وأما إذا كان ما اشتغلت به العهدة نفس العين فالمصالحة حينئذ لا يلزم منه الربا لاختلاف الجن، جنسين، واضح؟ والعلامة والمحقق صرحوا قالوا تجوز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صالح به على قيمته للزم الربا. وهذا يعني أنهم يرون أن ما اشتغل في العهدة القيمة لو العين شنو؟ العين للقيمة، وهو إن شاء الله. قال هاي شواهد على أنه يرون أن اشتغال العهدة بنفس العين لا بالقيمة. قال ويحتمل الرجوع إلى المتلف لأن المال في ضمانه وما لم يدفع العوض فنفس المال، مو بدله، فنفس المال فيه
عهدته.
هذا الاحتمال فقط على المفتاح ولا على جهة الغاب،
نعم.
هذا الاحتمال
بل يتعين الرجوع على المتلف، على المتلف.
لا
لا لا يصح. نعم. ولذا صرح في الشراء في شوال أن نفس المال في عبدته لمن أن بل ولذا، لذا يعني بيان أنه نفس المال في عبدته. ولذا صرح دار الشرائع شيخنا، ولذا صرح في الشرائع بجواز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صالح به على قيمته لزم الربا. فلو كانت الوحدة مشتغلة بالقيمة وصالحها بالأزياد لو يلزمنا الربا لا تلزم من ذلك الربا، مع أنهم قالوا لا يجوز ذلك لأن ما اشتغلت بعد العين ولا وحينئذ يكون هناك اختلاف في الجنس. كيف يلزم الربا؟ لأنه معاملة صحية بين نقدين، نقدين. بل يرون بعضهم أنه النقد فيه ربا، بل يرون أن النقد من قبيل الأمور التي فيها ربا، ربا النقد موجود يعني فيه. بعضهم يرى أن النقد بل يحصل هناك ربا في أنه يستظهرون من روايات الربا في بعض الروايات في باب النقد. فذهب جمع من العلماء بعضهم يعني ما يذهب بعضهم في العلماء متعمش أن هناك الربا في غير المكيل والمزوى بالنقود، النقل من الذهب والفضة واضح التي تشتغل به العهدة حتى في مثل هذا يلزم منه الربا.
قيمة
نقدين يعني ذهب وفضة. قال وصرح العلامة، الآن في بعض زمان بعض الفقهاء يرون الربا في باب النقود، يرون أنه إذا أنت تبيع مثلا 10 دينار بعد 10 دينار ربا لا يجوز. وإذا عممنا الربا إلى المصالحة بعد واضح هذا صار يلزم الربا. وصرح العلامة بأنه لو صالحه على نفس المتلف اللي هو الكتاب بأقل من قيمته 9 دراهم لم يلزم الربا، وإن صالحه على قيمته بالأقل يعني قيمته كانت 10 وصالح بالـ9 لزم الربا بناء على جريانه في الصلح. الاحتمال الثالث يحتمل التخير، يجيب الشيخ يرجع الشيخ الدليلين السابقة يقول لا ترجح لأحدهما على الآخر فإنه اقتضى ذلك بأنه شنو أنه يرجع إليهما، ولكن مشكل لا يصح التخير، إما أن تثبت الأول أو تثبت الثاني، إن ثبت الثاني لا معنى للرجوع إلى إن ثبت الدليل الثاني العين نفسها موجودة ليش ترجع أنت إلى الغابن، واضح؟ والغابن ما ملك البدن ما يتم ذلك، إن ما قبلت كذاك أما التخير بينهما مشكل إلا أن يجعل المسألة من باب تعاقب الأيدي، واضح؟ إن بينا على أن المسألة من باب تعاقب الأيدي فهذه العين، هذه العين التي أنا أملكها قم صارت تحت يدين، تحت يد الغابن وتحت يد الأجنبي، ومقتضى تعاقب الأيدي أنه يصح للمالك أن يرجع على أي من السلسلة. قلنا أنه مسألة تعاقب الأيدي لا تأتي في محل البحث بالأمس، لأن مسألتنا مو في باب الضمان، مسألة أنه مالك فهو كيف مضامن، هو وضع يده على ملكه ما على ملك الغير، بل لا يضع يده على ملك الغير. قال ويحتمل التخيير، أما الغابن فلأنه ملك البدل، وأما المتلف فلأن المال ما يجمع، ما تجمع يقول ملك البدل والمال المتلف في عهدتين ما يصير رجع بينهما، ما يصير، إما أنه ذاك إذا المال المتلف في عهدة الأول ما ملك ذاك البدل، إلا يقول بدل الحلول يأخذ ما ينفع في المقام. قال فلأنه ملك البدل بلي، وأما المتلف فلأن المال المتلف في عهدته قبل أداء القيمة. ما في ترجيح لأحدهما الآخر، ترجيح بلا مرجح نصر تخيير. بعض الأعلام قال إني ملك البدل، التفت أنه بعلي ذكر بعض الأعلام أشار أنه المراد من البدل هنا من في كلام الشيخ ليس بدل التالف بل بدل العوض، واضح أنه شنو دفع هو المغبون الغابن دفع المثمن، أين بدل المثمن الثمن، فحينئذ هذا الغابن ملك البدل، فأنا أرجع على من ملك البدل في المعاملة، اللي هو إشارة إلى الدليل الأول. أما الثاني إشارة، يعني فهنا مراد من البدل ليس بدل التالف، واضح
هذا الأخير،
بل هذا ملك البدل. البدل ما معنى البدل؟ ليس المراد من بدل التالف، وإلا لو كان المراد ملك بدل ملك يعني بدل التالف لا معنى للرجوع حينئذ للمتلف، بل المراد من البدل، يعني بعضهم قال بدل الذي دفعه، والذي دفعه هو المعوض، فبدله هو الثمن فيرجع عليه. الحالة الرابعة ما فيها شيء، وإن كان هو الذي كان ما تلف في يد الغابن. الحالة الرابعة إذا كان الذي أتلف ما في يد الغابن المغبون قام وهو أتلف الثمن وجاء وفسخ، نقول إذا فسخ فإنه لا يصح له أن يطالب الطرف الآخر بالبدل، لأنه هو الذي أتلفه، فيجب عليه هو أن يرجع مال الغير. واضح؟ فيجب عليه هو يعني المغبون أن يرجع مال الغير إلى الغابن، وأما الغابن فلا يجب عليه دفع البدل، لأنه هو الذي أتلف هذا المال. قال وإن كان بإتلاف المغبون، فإن لم يفسخ المغبون، واضح غرم المغبون، فإن لم يفسخ المغبون غرم المغبون البدل، لأن من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ولو يرجع للبحث، ولو أبرأه الغابن من بدل المتلف فظهر الغاب ففسخ المغبون، رجعنا للمطلب السابق، رد الثمن، يعني رد الغابن الثمن وأخذ قيمة المتلف، لأن المبرأ منه كالمقبوض، نفس البحث السابق. قال الشيخ وهذا قليل من كثير، ما شاء الله كم درس احنا قعدنا فيها بحث الغاب طويل، عندكم ترقيم في القناة خيار الغاب من أي درس أول درس خيار الغاب، هذه من الفروع الدقيقة بحث خيار الغاب طويل، صفحة 157. أنا كنت في الحج، شيخان في الحج ومن الحج. المهم هذا قليل من كثير، ما هذا قليل من كثير، بكرف مع حاجة لي إليه عظيمة. قلناك عن دعاء الافتتاح صحيح. هذا قليل من كثير، من كثير ما يكون هذا المقام قابل له من الكمبيوتر، يعني أتكلم في قابل المورد له قابلية، لكنه رفقا، وينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام، والله العالم عن المشاهد الفروع الكثيرة والنخب والإبرام، والله العالم بحق الأحكام ورسوله وخلفائه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيامة. المسألة الجديدة، هل يثبت خيار الغبن في غير البيع أو لا؟ يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.
صار بين درسين.